لهم مغفرة ورزق كريم. ثم بعد ذلك بعد الأحكام أحكام الزناد وما أمر الله به من جلد 100 جلدة وبطالبها إن كانوا أبكارا إن كانوا عزابا وبالرجم حتى الموت إن كانوا مصطنين رجالا ونساء. ثم بعد أن أصدر حكمه جل جلاله على القذفة ب80 جلدة وأن يحضر عذاب كل طائفة من المؤمنين، بعد ذلك حكم باللعان فيما إذا وقع الاتهام من الرجل لزوجته وليس هناك شهود. 4 يلاعنها وتلاعنوه ويسقط الحد ويبرأ اللعان الحد على الرجل وعلى المرأة على الزوجة والزوج. ثم بعد سلسلة من الآي في تقريع الله لمن قذف السيد الكريم أم المؤمنين في هذه الآيات الآتية يعلم الله المسلمين ويؤدبهم بآداب المنزل والدخول للمنازل، كيف يستأنسون وكيف يسلمون، كيف يكونون بشرا لهم خلق لهم حضارة لهم نبل، لا يكونون كحيوانات يدخل هذا على هذا وعلى هذا، وقد يجد في الدار زوجة قد يجد في الدار أمة وقد يجد أختا وهي على حالة لا تريد أن يراها ابنها ولا أخوها ولا أي قريب لها. فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوت لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها
ذلكم
خير لكم
لعلكم
تذكرون. يا أيها الذين آمنوا الخطاب للمؤمنين، وعلى حاجة كتاب الله أن الفروع الشريعة يخاطب بها المؤمنون، لأن الأصل من الإيمان قد تم سيأتي بعد الأصول الفروع. فإذا كان الخطاب في الأصول في الدعوة للتوحيد للإيمان بالله ورسله وكتابه، إذاك يقال يا أيها الناس. الخطاب هنا للمؤمنين بعد أن آمنوا بنبيهم وبعد أن امتثلوا لما أمر به من أركان الإسلام من شهادة وصلاة وزكاة وصيام وحج. هنا الله يعلمهم الآداب والرقائق، يعلمهم كيف يتصلون ويتعاشرون ويتآخرون ويتعارفون. فقال يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم
بيوتا
لا تدخلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذا دخلتم دورا بيوتا جمع بيت ومسكن، إذا دخلتم لبيت ليس ببيتكم ولدار ليست بداركم لا تدخلوها بلا إذن ولا استئذان ولا سلام ولا كلام، ليس ذلك أدبا للمسلمين وليس ذلك خلقا لائقا للمسلمين. ولا يعرف بهذا الوصف إلا اليهود ورعاه الناس. تجد الرجل يدخل على بيت الرجل وعلى عياله حاضرا كان أو غائبا بلا استئذان ولا سلام، لا يفعل هذا مؤمن ولا يفعله ذو خلق. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ومعناه إذا كانت البيوت بيوتكم لا تحتاجون إلى إذن، وإن كان هذا في الغالب الأعم، ولكن مع ذلك أمروا حتى إذا دخلوا لبيوتهم أن يقولوا كلمة تشعر بدخولهم، كأن يقول تكبيرا أو نحنحا أو كلمة يشعر بدخوله، لأن في البيت قد تكون أمه أو أخته أو ابنته على حالة لا يليق بالأب أن يراها ولا بالولد ولا بالأخ. أيريد أن يرى الولد أمه عريانة؟ أيريد أن يرى الأخ أخته عريانة؟ أيليق ذلك في دين المسلمين وفي أخلاقهم؟ إذا الإذن والاستئذان لا بد منه، بل أكثر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيته، كان إذا غاب في غزاة أو معركة أو سفرة أو حج أو عمرة ورجع، كان في تلك الليلة لا يدخل البيت، يبقى في ضاحية البلدة ويأمر من معها لا يطرقوا نساءهم ليلا، ويقول ليعلموا ذلك ولكي لا تتخونوهم، لقد يخطر بالبال أنه جاء مفتشا ليرى ماذا صنعت، فإذا حصل سوء ظن بين الزوج والزوجة شقيت الحياة وما بقيت. وكان يقول حتى تنتشط الشعيفة وتستحب لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. وما معنى تستأنسوا؟ أي تستأذنوا. ثم بعد الإذن تقول السلام عليكم أدخل. وبيان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مرة طارق يريد دخول للبيت دون سلام، حاول أن يقول السلام أدخل، وإلى جنبه يأمر خادما أن يقول له استأنس، أولا استأذن قل أدخل، ثم بعد أن يؤذن لك قل السلام عليكم. فعلم ذلك فأذن له ودخل وقال السلام عليكم. ومرة صلى الله عليه وسلم استأذن على صاحب الله فقال السلام عليكم من الباب، فلم يصنع جوابا، ثم ثانية ثم ثالثة، فهذا فرجع وإلى الصحابي وكان سعد، خرج مسرعا وقال يا رسول الله سمعت كلامك وأجبتك خفيا ولم تسمعني، لأنني أريد أن تبلغني سلامك مرة وثانية وثالثة، لعل ذلك يدخل علي البركة والهم والسلام والأمن بسلام. وإذا به يأذن ويدخل للبيت معززا مكرما ويخبر ما خبر. ومرة عمر استأذن عليه أبو موسى الأشعري، فانتهى عنه عمر، استأذن أولا وسلم من الباب فلم يؤذن له، فثانية فثالثة فرجع. وإذا بعمر وكان غارقا في أزهار المسلمين يقول لمن حضره ألم أسمع صوت سعد؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال وما باله؟ قال سلم مرات ثم ترك وذهب فأرسل عليه، فقال لم ذهب؟ قال استأذنتك بالدخول وسلم ثلاث مرات فلم يؤذن لي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استأذن ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع. وإذا بعمر يقول له لتأتيني بشاهد العدل وإلا أوجعتك ضربا. وكان عمر شديدا فيمن روى عن رسول الله شيئا إلا أن يأتي بشاهد. وإذا بأبي موسى يذهب مرهبا منزعجا عند الأنصار والأصحاب ويقول لهم لقد لقيت اليوم بلاء من أمير المؤمنين، استأذنت ثلاثا فلم يأذن فذهب، ثم أرسل خلفي فقال لما حضر؟ فقلت له سمعت نبيك يقول صلى الله عليه وسلم من استأذن ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع. فقال لي إما أن تأتي بشهادة العدل أو جلدتك. فقال له جماعة وكلهم كانوا قد سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. فذهب الشابان وقد سمع هذا الحديث، فقال يا أمير المؤمنين نحن نشهد والأنصار يشهدون والمجاهدون والمهاجرون يشهدون. إذا تنبسط عمر له وأظهر ذكره له وترحيبه وأدخله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا غير بيوتكم حتى تستأذنوا. وفي قراءة استأذنوا هكذا ولكنها ليست سبعية، واستأنسوا من الأنس هذه كلمة يقول أهل مكة آنستكم فلان وآنستم فلان، أي رأيتموه ورآكم وسلمتم عليه وسلم عليكم، وقع الإذن بينكم بالاتصال زائرين ومزورين وهذا من أصلها. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا تسلموا من الأنس من الإذن. وعندما يحصل الإذن يحصل الأنس والتآنس والمؤانسة وتسلموا أن تأتي بالباب تقول فلان، وبعد أن تقول فلان تقول بعد ذلك والأذن تأذن أعيش أدخل فإنقل نعم فادخل وقل السلام عليكم. هذا أمر الله بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم طرق مرة قال فقال من؟ وإذا بالرجل يقول أنا، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعيد عليه كلمته أنا أنا افخروا به ويسخفوا جوابه أنا من أنا؟ كان ينبغي أن يقول فلان أنا الطارق يقول أنا، وليؤذن له يجب أن نعرف بنفسي قد يؤذن رسول الله والمجهول لإذن دون إنسان. وعقب لام وعقب أصبح من الواجب ومن أدب الانتصار والمعاشرة والمسابقة إذا طرق طريق الباب فقال الإنسان من وادي هذا لا يزال يعمل أن يسكن حتى قل من ذا قلت أنا. فإذا قال من قل فلان قال من قال أنا ومرة طرق طارق عليه الباب. وإذا به ينتبه النبي عليه الصلاة والسلام من شق الباب أو من نقرة مفتاح البيت ينظر ببصره. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا به يبتعد النظر عندما انتبه بأن النبي يراه ابتعد برأسه. قال لو بقيت في مكاني لجئت بما يبقى عيني. وهل جعل الإذن إلا للنظر؟ لماذا الاستئذان؟ لكي لا يرى الإنسان بيت عارة البيت من في البيت. فإذا أخذ هكذا يسرق النظر فهو قد خان وخرج عن العهد وتلطف على أعراض المسلمين. فكيف بأعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتبين هذا الذي فعل ذلك إما أنه كان مغفل من أمثال هؤلاء الذين قذفوا عن غفله وإما منافق. بل وقال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى إنسانا يسترق النظر لداخل بيته ففقأ عيناه لا جناح عليه قد أهدر فقأ تلك العين. وهذا مذهب الظاهرية وكثير من السلف. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم.
لعلكم تذكرون.
هذا الفعل منكم الاستئناس والاستئذان والسلام خير لكم، خير لدوام المحبة لدوام الأخوة لصيانة الأعراض للمجاملة للربط بينكم. لعلكم تذكرون لعلكم تتذكرون فيما يجب أن تقوموا به من آداب ورقائق في دوام الأخوة بين هؤلاء المسلمين الذين أخى الله بينهم. فقال إنما المؤمنون إخوة. فلو جاء هذا الزائر فدخل ولم يستأذن قد يطرد قد يضرب قد تبقى عينه كذلك قد يتهم بالوسوسية وبأنه جاء لفاحشة قد يتعرض لرصاص. والفقهاء يعتبرون من دخل البيت بلا إذن صائلا والصائل يقتل. وما جعلت الأبواب إلا لذلك وما جعلت السطور إلا لذلك. وهذا أدب الله الذي أنزل به المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تتذكرون تفكرون في أن هذا في صالحكم تتذكرون أن هذا من آداب نبيكم وآداب دينكم والآداب التي أعلمها الله وأمركم بها في كتابه. قال تعالى
فإن لم تجدوا
فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إن لم تجدوا في بيوت غيركم أحدا فرقتم الباب فلم يجب أحد، رقتم بالصوت أنا فلان لم يجب أحد، سلمتم فلم يجب أحد معنى البيت ليس فيها أحد. ومع ذلك إذا لم تجدوا أحد إياكم تدخلوا للبيت وأصحابه ليسوا فيه، سيكون هذا مما يفسد الأخوة ومما يوقف الفاعل إلى التهمة. وقد يكون في البيت نساء لا يليق أن يفتحن الباب للرجال، وما الفائدة من الناس والسماء؟ بيت رجل فيه لا ينبغي ولا يجوز بحال الأحوال أن يدخله أجنبي، ولذلك لا تجيب المرأة ولا النساء إلا أتي بالبيت. فإذا دخل بمكان غريمتان فتصور حرمة ليست حرمة، وفضح عرضا ليس عرضا، فينتقل الأمر من سطع العين إلى اتهام بالفاحشة إلى السرقة واللصوصية. وقد يكون الرجل في البيت لم يرد، الأمر أمره والشأن شأنه، قد يخرج له في هذه الحارة ويقتله وقد يضربه، ومن الذي حمله ليفعل ذلك؟ فإذا لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، لا تدخلوا هذه البيوت حتى يؤذن لكم، فإذا لم يكن في البيت من يأذن فلا تدخلوا، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا،
وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا،
وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إذا لم يأذن لكم من في البيت. فقال آخر ارجع لا تغضب ارجع هو أزكى لكم، يقول ما أطهر لقلوبكم، أطهر لنفوسكم، أطهر لسلامة وأزكى لأخوتكم. قد يكون للرجل مانع من الموانع، سبب من الأسباب، قد يكون هو قد لا يجد مصلحة في قوله. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لا تدخلوا ولا تغضب، الحرم حرمه المكان مكانه، وقد يكون له عذر أن تتلومه. هذا لكل صاحب بيت له الحق في ذلك. وإن شاءت أدخل اليوم الأجراف التي تكون في البيوت أو هذه التي تدق بها على الحديث هي الناس والاستئذان، إذا فتح الباب بعد إذن قل السلام عليكم، إن قال لك ادخل فهو إذن للدخول، وإن لم يقل لك ذلك فمعناه لم يأذن، لا تخرجه لأن يقول لك ارجع. قد يكون له مانع من الموانع، قد يكون له سبب من الأسباب، والمؤمن يقبل عذر إخوانه المؤمنين. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم، والله عليم بأعمالكم، بالتخلق بأخلاق المؤمنين منكم، بالامتثال بما تؤمرون به، بالصالح من أعمالكم، بالصالح من أعمالكم. ولذلك اعلموا وتيقنوا أنه يعلم السر وأخفى، فما أمركم به من أمر فامتثلوه وقوموا به، فلا يأمركم إلا بما يعود عليكم بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة، ولا ينهاكم إلا عما يضركم في الدنيا والآخرة، فامتثلوه واسمعوا وأطيعوا، فهو عليم بكم، عليم بمطيعكم، عليم بمسيئكم وعاصيكم. قال تعالى
ليس عليكم جناح أن
هذا نوع آخر، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا
غير
مسكونة فيها متاع لكم،
والله يعلم،
والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذا نوع آخر، بيوت غير مسكونة فيها متاع لكم. وما هي البيوت غير مسكونة؟ فنادق النزول، الدكاكين، المتاجر، المكاتب، الإدارات، في كل هذا متاع، متعة، شيء تستمتعون به بيعا أو شراء أو نزولا أو أخذا أو عطاء، وهي ليست مسكونة، ليس فيها نساء. فهذا أن الأبواب تكون مشرعة ومفتوحة، ومجرد فتح الأبواب إذن بالدخول، خاصة وأنت تعرف أنه لا يسعى هناك نساء. المكان فتح بالتجارة، فتح صندوق للنزول، فتح بعمل الأعمال، مصنع، معمل، متجر، مكتب، أي شيء من هذا. لا جناح عليكم أن تدخلوا بيوتا، وكلمة بيت تشمل كل ما تقيم فيه وتجلس، غير مسكونة، ليست للسكنى ولم تعد للسكنى، وإنما أعدت لشيء آخر غير السكنى، أعدت للصناعة، أعدت للتجارة، أعدت للمتع، ما يتمتع به الإنسان. لا تنظر شيئا لا يجوز لك ان تنظر، فغض بصرك عنه، وغض البصر يكون بابعاد بصرك عما رايته بجاء، او من اول مره لا تنظر اليه البته، غض بصرك عنه، وغض البصر الغاء ان تلقي على بصرك بحيث تهملها وتقترب من ذلك. وليس هذا هو المعنى ان تغلب عنها، ولكن تعي من النظر والبصر بما لا يجوز لك من العورات. قل للمؤمنين للرجال يدخل النساء والرجال، ولكن سيخص النساء كذلك بآيتين طويلة جدا ومختصرة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يغضوا من أبصارهم من هذا. قال البعض ليصلها أي زائدة أي غضوا أبصاركم، وقال بعض المفسرين لا من التبعير غضوا بعض نظركم وأبصاركم وتتبعد، لأن هذه لم يقلها في الفروج، لم يقل غضوا من أبصاركم وغضوا من فروجكم واحفظوا من فروجكم، لأن حفظ الفرج ليس في اليمين ليس في التبعير إلا عن أزواج، وقد مضى ذلك في أول سورة المؤمنون. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة، لك الأولى وعليك الثانية، أي إذا وقع البصر على امرأة لا تحل لك ليست بمحرم من أول نظرة، أبعد نظرك عنها لا تعيد النظرة الثانية. النظرة الأولى نظرة البجاء مع قوة لم تقصدها، ولكن النظرة الثانية إذا أعدتها وقد علمتها من قبل تكون آثما مؤاخذة. كلنا غض من أبصاركم، نظرة البجاء معك عنها، النظرة الثانية محاسب عليها وتزداد نظرة الازدياد. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا ينظروا عورات النساء لا وجها ولا جسدا فضلا عن بقية المحاسن، يحفظوا فروجهم. الفرق يعرف الشك، ولكن أصبح يقنى به عن قبل الذكر والأنثى، ومع كثرة الاستعمال أصبح على من في الغلبة. فأمر الله المؤمنين أن يحفظوا فروجهم نظرا ورؤية وجماعا واحتكاكا وأي نوع من أنواع الحفظ. وقد وصف الله المؤمنين كما مضى لنا الذين يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وما سوى ذلك لا من قريب ولا من بعيد ولا محرم، لا ينظر الفرج ويتصل به إلا الزوج والزوجة فقط، مع الزوج والزوجة أو من في اليمين مع السيد مع سيدها ومولاها. ومن الأمر بغير الزوجات، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل يا محمد أتباعي من آداب المؤمنين ومن الواجب على المسلمين أن يحفظوا أبصارهم عن رؤية ما لا يحل لهم من غير المحارم، لا ينظرون لوجه ولا لأي شيء من محاسن المرأة. وقل لهم يحفظوا فروجهم في أنفسهم لا يراها منهم أحد، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور إليه، إن كان ذلك بعلم منه ومطاوعة، مجرد نظر للفرج، فرج غير الزوجة أو غير الزوج، ملعون من نظر وملعون من وافق وطاوع عن النظر في ذلك، واللعن الطرد لرحمة الله، ولا يقبل هذا مسلم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أطهر لدينهم أطهر لأخلاقهم أزكى لصلاتهم أحفظ لعشرتهم أصلح لدينهم وإسلامهم أن يفعلوا ذلك. إن الله بصير خبير بما يصنعون، الله خبير بعمل الإنسان عمل كل الخلق، هل سيحفظون ذلك أو لا يفعلون؟ خبير بالصادق منهم من الكاذب، خبير بمن نظر عن قصد فأعاد النظرة أولى وثانية، وبمن نظر فجاه ثم غض بصره أبعدا، خبير بالمطيع من المؤمنين وبالعاصي منهم. إن الله خبير بما يصنعون، بما يصنع أتباعه، بما يصنع المؤمنون يا محمد. ثم قال تعالى: يأمره ليأمر النساء المؤمنات، وقل أي يا محمد، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، قل للمؤمنات كذلك يغضبن من أبصارهن وهن كذلك يغضبن منها، لا ينظرن لعورة رجل، لا وجها ولا غير وجه. فإن رأوا النظرة الأولى الفجائية غير المقصودة فلا يعيد الثانية. دخل مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم، وكان ضريرا لا يبصر، وكان بمحضره زوجتان أمهات المؤمنين، فأذن فبقيا جالستين، فأمرهما صلى الله عليه وسلم بالخروج، فإذا بهما يقولان: أليس هو أعمى يا رسول الله؟ قال: ولكنكما أنتما ليستا بعمياوين، إذ كان هو أعمى أنتم لستم عميا، أي كما لا يجوز له أن ينظركما لا يجوز لكما أن تنظرا. كما حرم الله نظر الرجل إلى المرأة حرم نظر المرأة إلى الرجل، وكما يتمتع الرجل بالمرأة تتمتع المرأة بالرجل، فالعمل واحد والسفنة واحدة والجريمة واحدة. كما أمر الرجل بغض البصر أمرت المرأة بغض البصر، كما أمر الرجل بحفظ فرجه أمرت المرأة بحفظ فرجها، وأن لا يراه منها أحد إلا زوجها ولا قريب ولا بعيد. ومن هنا كان دخول الحمامات حيث كشف أو عورات شيء نهى عنه السلف، وشددوا فيه جدا ولعنوا فاعلا، لأن الشأن في الحمامات لا للرجال ولا للنساء، وخاصة النساء تدخلن الحمامات كاشفات عوراتهن على بعضهن، وهذا ما حرمه الإسلام، فعبروا كثيرة من الكبائر وفجور من الفجور، ونص عليه للرجال وإن كان يعم النساء، ولكن كمان كذلك خص النساء بالأمر. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وثبوت النظر على الجوبة، على الجوبة تحتمل محل أنا حدود تعال صره فضل بجانب، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لا يظهرن من زينتهن إلا ما ظهر، ما هي زينة النساء التي عفى الله عما ظهر منها أن يظهر وأذن في بدوها. قال ابن عباس رضي الله عنه: زينة المرأة وجهها وكفاها. وقال ابن مسعود وقال بقول ابن عباس جمهور من المؤمنين صحابة وتابعين وأئمة المسلمين. وقال ابن مسعود: زينة المرأة ثيابها الخارجية، وإلا فكل بدنها عورة، لا يجوز لها أن تظهر إلا عينا واحدة لتبصر الطريق. وهذا النوع وعن واحدة لا يزال إلى الآن في بلاد المغرب كثيرات على هذه الحالة، والبعض عينان معها، وأيضا لا يزال كثيرات، وكل بلاد الإسلام كانت على هذه الطريقة. إلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود: الذي ظهر منها هي الثياب الخارجية، هذا لا مانع من النظر، تدل عليه بقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومعنى البسوا احسن ثيابكم حينما تكونون ذاهبين للمساجد خاصه يوم الجمعه، فإذا الله أطلق في آية أخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا أن الزينة ثياب وبها تشد مسعود وأن المرأة كلها عورة لا يجوز أن يظهر منها إلا عينها وعناها بما ترى الطريق. وقال غيرهما زينة المرأة الكحل والقرق والسوار والخلخال إذا ظهر مهرقت مدت يدها لشعر بيع فظهر بالخاتم وظهر السوار أو جاءت شكرها من نفسها فظهر القل. هذا الله يعفو عنه ويسمع. ولكن مع ذلك جمهور الفقهاء على أن الوجه واليدين ليسا جعورا. ومن هنا الحاجة عندما تكون محرمة إحرامها في وجهها ويديها. ولكن هذا قال علماؤنا إذا أمنت الفتنة إذا لم يرسل العصر ويكثر الفساد ويكثر الفجار والفسام في هذه الحالة يجب الرجوع لمذهب ابن مسعود ولكثير من السلف أن المرأة كلها عورة. ومن هنا نخبر شطرها جميعا من باب سد الذرائع. ونحن نرى الفجور قد عم وطن ولو ماذا يشب المسلمات يشدنا النحر والصدر والفخذ والساق شعرا عيانا. ترى اليهودية والنصرانية والمسلمة لا ترى فرقا بينهن قط ولا تستطيع أن تميز بين مسلمة وكافرة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فعلى هذا الله جل جلاله سترا وحفظا للأنساب وكرامة الأعراض ومحافظة للمسلمين على الستر والعفة والتزكية والطهر أمر النساء كما أمر الرجال بغض الأبصار لحفظ الفروج وأن لا يظهر النساء من زينتهن إلا الوجه واليدين. فإن لم تؤمن الفتنة فتذكر بدنها جميعا. ويا ما ستر أكثر من الزينة. يلبسن هذه الثياب الفضاض الحريرية ويلبسن فوقها شيء لا يكاد يذكر أو يلبسن أجهزة قصيرة تظهر بها الساق والفخذ. وهذا ما لا يجوز بحال من الأحوال وما حرمه الشارع في كتابه الكريم حرمه الله جل جلاله ولم يترك ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم واحدا. مرة جاءت أسماء أخت عائشة دخلت على أختها ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا فإذا به يخرج. فتقول عائشة لأختها أسماء ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى عليه ما يكره. وإذا به يعود يقول لها يا أسماء المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهي وكفيه. واعتمد ابن عباس هذا الحديث وقال ابن كثير في تفسيره وهذا الذي عليه جمهور المسلمين. وليس المسلمين اقتصروا على هذا. فإذا كشف الوجه واليدان فلا ينبغي كحل ولا حمرة ولا تطيب ولا أي شيء يجد الأنظار. ومن ذهبت من مسجد متطيبة لعنت الملائكة فلا تعود. أبو هريرة رضي الله عنه مر امرأة آتية فقال لها أين كنت يا أمة الجبار؟ قال جئت من المسجد. قال وله تطيبت؟ قال نعم. قال اذهبي لبيتك واغسلي بدنك غسل الجنابة وإلا فلا صلاة لك والملائكة تلعنك ما دمت في هذه الحالة حتى تعودي. وهذا ما هو الواجب على المسؤولين أن يجبروا عليه الناس. وواجب على الزوجة على الزوج مع زوجته والأب مع بناته والأخ مع أخواته وكبير القوم مع قومه. فإن الزوج لم يقم بالواجب عليه والأب لم يقم بالواجب عليه والأخ لم يقم بالواجب عليه والمدرس لم يقم بواجب تدريسه، والداعية إلى الله سكت، يأتم الكل ويوشك إذا اتفق الناس على الباطل أن يعاقب الله البر والفاجر معا. فكما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والله تعالى لعن اليهود، قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ما ذنبهم؟ لماذا؟ كانوا لا يتناهون ما قال، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كان هؤلاء اليهود لا يأتمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، وكان بعضهم يأمر بالمعروف كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما يأمر بالمعروف يصبح الصباح وهو مع أولئك الذين نهاهم، يواكبهم ويشاربهم ويجالسهم، فيكون كمن لم يأمر. ولا بد للآمر إذا أمر بالمعروف ولم يطع أن يهجر في الله، الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وقد هجر عبد الله بن عمر ولد مدة حياته لأنه قال له، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بنوت الله، فأجابه والله لنمنعنها. وإذا به يلعنه وإذا به يشتمه وهو رجل كبير. وهجره الأدب ولم يعد بكلامه البتة. وهكذا ينبغي، حب في الله والبغض من الإيمان. أما الهجرة من ثلاث أيام في شؤون الدنيا، تلك التي فيها لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إنما تكون خصومات لأجل الدنيا. أما عندما تكون خصومة لله وفي دين الله، ذاك الواجب أن يهجره الأبد كما فعل ابن عمر، لا لم يرجع عما كان عليه مما أمره بأن لا يفعل. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. فكان من السبعة أخوان في الله اتفقا عليه وافترقا عليه. أخوان في الله تآخيا، يأمر بعضهما بعضا بالمعروف وينهى بعضهما بعضا عن المنكر، وليتعاونا على الله وطاعة الله ومدارسة دين الله. فإذا أحدهما أمر الآخر وعصاه فلم يمتثل لما أمر الله به ورسوله، تكون الفرقة لله والقطيعة لله، وهي مشروعة أبدا. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. يضربن، الخمر جمع خمار، وهو غطاء الرأس، غطاء الشعر. قال الله تعالى عن هذا الخمار: يغطي الشعر ويضرب به على الجيوب. وما الجيب؟ الشقوق الإنسان. عاد الثياب يكون لها شق هنا، والمرأة تزيده إلى تحت، يظهر نحرها وعنقها وصدرها وقرطاها. الله أمرهن بأن يضربن بالخمر التي تستر الرؤوس، أن يسترن العنق بحيث لا يظهر العنق ولا الأقراط ولا الصدر ولا النحر بحال من الأحوال. وليضربن، يضرب أن يأتين بالخمار فيجعلنه هكذا، يضربنها أن يضعنه. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، جمع جيب، ومن هنا نقول لهذا الشق جيب، ويقال لهذا الجيب هذه الجيوب. وقد يقول للنساء جيوب الساق، فإذا تحركت ظهر لحم الساق، وقد يظهر لحم الفخذ، وقد يكون لها جيوب في الصدر في الظهر فيظهر ظهرها. هذه الجيوب جميعا أمر الله بسترها وتغطيتها، وحرم كشفها إلا لمن سيذكره من الزوج والمحارم. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الأنصار، إن نساء الأنصار كنا من أطواء المؤمنين لأوامر الله، عندما نزل قوله تعالى: وسمعنا الآية وبلغتهن من أزواجهن ومن تلاوة رسول الله لهن صلى الله عليه وسلم: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالت: أصبحنا وقد صلينا الفجر مع المؤمنين والمؤمنات، وإذا بهن وكأنما على رؤوسهن الغربان من تحبير رؤوسهن وأعناقهن وجيوبهن وما يظهر من أبدانهن. فقال الله يضربن بخمرهن على جيوبهن. الآية تدل في ظاهرها أن هذا الخمار يضرب على الجيوب وعلى الوجه. ومن هنا كان فهم ابن عباس ومن هنا كان فهم الجمهور. ولكن ذلك إذا أمنت الفتنة وأما أن تؤمن الفتنة